ولو تأملنا القرآن والسنة وأقوال السلف لوجدنا أن هذه الصفة الذميمة الكذب موجودة في الكافرين وميزوا بها، وموجودة في المنافقين وميزوا بها، وموجودة في أهل البدع والمخالفين وميزوا بها، بينما أهل السنة ميزوا بالصدق على غيرهم. ومع ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقه الله بعد أن اختبره 50 ليلة ومن معه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بكم في ليلة 19 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 44 و400 ألف في دار الحديث مسجد الفرقان بمدينة قشن، والذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وبارك في أبنائه وطلابه وفي جميع شأنه، وجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال وبشاشة الوجوه وحصول الخير من هذه المجالس النافعة الطيبة المباركة. أيها الأخوة، كما سمعتم من أن الزيارات الدعوية من الطريقة النبوية يحصل بها التذكير ويحصل بها غير ذلك من الخير العظيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والحمد لله، أهل السنة والجماعة إن ذكروا ذكروا بالكتاب والسنة ومنهج السلف، فمجالسهم لا تخلو من نفع بخلاف مجالس غيرهم. ربما تجد بعض القصاصين يقوم يقص على الناس، لكن تجد الأحاديث الضعيفة بل ربما الموضوعة والحكايات المختلقة وربما العقائد الزائفة، بينما طلاب العلم أصحاب الحديث طريقتهم كما قال شيخنا مقبل رحمه الله في هذه دعوتنا وعقيدتنا، ولا نحدث إلا بالأحاديث الصحيحة أي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحب أهل الخير هذه الدعوة، لأنها منطلقة من كلام الله ووحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونحن نؤمل من الله عز وجل الفتح العظيم لهذه الدعوة، مع ما نرى من غبش وظلمة، لكن الفتح حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح قريش في صلح الحديبية لحق المسلمون من الهم والغم ما الله به عليهم، حتى أنهم تأخروا عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحر هداياهم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فرأت من حاله فأشارت عليه: اخرج فانحر هديك. فخرج فنحر، فقام الصحابة رضي الله عليهم يسارعون إلى نحر هداياهم، حتى لربما كاد أن يقع بعضهم في بعض لسرعتهم ومبادرتهم. ومع ذلك، مع هذه الضيقة وهذه الشدة وهذا الحال، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ويقول: ألسنا على الحق؟ قالوا: بلى. أليس على الباطل؟ قالوا: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. وقال أبو بكر رضي الله عنه: هو رسول الله ولن يضيعه الله. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمر وقرأ عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فالفتح حاصل، لا نعيش مع اليأس أبدا ما دمنا نوحد الله، فالفتح حاصل ما دمنا نتعلم ونعلم ونبث التوحيد والسنة، فالفتح حاصل. ونقول للذين يسارعون في إرضاء الكافرين أو إرضاء المنافقين: هونوا على أنفسكم واثبتوا على دينكم، فالحال كما قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نحن في خير عظيم مع توحيد الله عز وجل، ونسأله الثبات مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله الثبات مع منهج السلف الصالح، ونسأله الثبات. الحال كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إنما بعض إخواننا هداهم الله قد يتأخر عن هذا الباب لسبب أو لآخر، ولو أنه جاهد نفسه للتفرغ في العلم والخير لرأى النفع ولو بعد حين. هذا سبيل الجهاد، هذا سبيل السباق إلى الجنة، هذا سبيل الله، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم. العلم، علم الكتاب والسنة. وكلما نشطت الدعوة في باب العلم كلما ازدهرت وقويت. هكذا، لأن الوحي محبوب عند الناس، وإن تكلم المتكلم محذرا منه مشوها له يتعب نفسه. قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجنون، ساحر، يعلمه بشر. وقالوا في القرآن: قول البشر، سحر يؤثر، أساطير الأولين اكتتبها، إلى غير ذلك مما قالوه. وكل هذه التهم ذهبت وولت وضرت أصحابها، وبقي الإسلام عزيزا منيعا. لكن كثير من إخواننا هداهم الله يريد أن تكون سبيل الدعوة معبد ومفروش بالورود. هذه الدعوة لابد فيها من الابتلاءات، ولو تأملنا للواقع والله أننا في خير كثير بالنسبة لغيرنا. ما فيه ربما تبتلى بكلمة قد قيل في من هو أفضل منك أشد منها، تبتلى بحال قد ابتلي غيرك بأشد منه. وإلا فنحن نحمد الله عز وجل على هذا الخير العظيم الذي من الله علينا به، إقبال قلوب الناس. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: يا أخوة ما دخلنا منطقة إلا وجدنا السنة قد سبقتنا، نحن إنما نلاحق السنة، ولذلك ما تنزل منطقة إلا وتجد من يستقبلك، من يرحب بك، من يؤهل، من يطلب منك تكرار الزيارة، من يثني عليك ويقول جزاك الله خيرا. إذن نحن في خير، في خير عظيم، نحتاج أن نشكر الله عليه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بدأ الإسلام غريبا، أما أنت الحمد لله غربتك قد تكون مرفوعة، لا سيما في كثير من المناطق تجد القرية ما شاء الله خطيبها من أهل السنة، إمام مسجدها من أهل السنة، في رجالها، في نسائها، في كبارها، في صغارها، ممن يسلك هذا المسلك الخير العظيم. فنسأل الله عز وجل المزيد من فضله. ونحن إذ نتحدث بهذا من باب قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونفرح فرح شكر، لا فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين، لكن الفرح والسرور بعظيم نعمة الله عز وجل على العبد هذا يرضاه الله ويحبه الله، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل القافة ورأى أقدام أسامة بن زيد وأبيه وقال: هذه الأقدام بعضها بعض، دخل يبتسم صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فرح بهذا الأمر. فهكذا نفرح بفتح الله علينا، نفرح بنعيم الله علينا، نفرح بنصر الله لنا، نفرح بإعزاز الله عز وجل لدعوتنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن في خير عظيم، نسأل الله عز وجل أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، وعلى شكره وذكره وحسن عبادته. انظر طلاب العلم، هذا يأتي من تلك البلاد وهذا من تلك البلاد، يصل إلى دار حديث لا يعمل، لا يتعب، لا ينصب، لا يهم ما يأكل أو يشرب أو أين ينام، بل الأمور هيئة. هذه ما كانت توجد عند أحمد بن حنبل، ولا عند يحيى بن معين، ولا عند عبد الرزاق الصنعاني، ولا عند من هم أخير منا. حتى أصحاب الصفة مع فضلهم وعلو منزلتهم وعند أكرم الخلق، ومع ذلك كان الناس في قلة، فكانوا يعملون بالنهار، يحتطبون ويبيعون ويتصدقون، وفي الليل يحفظون القرآن. أما أنت بفضل الله عز وجل من الصباح إلى صباح اليوم الثاني أنت متفرغ، ربما لا تحتاج تخرج إلى السوق، شرابك عندك، أكلك إليك، مسكنك ومكان نومك، فيه أمور عظيمة نحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. هذا كله يحتاجنا إلى مزيد شكر لله عز وجل، واستغلال للنعمة في طاعة الله عز وجل، وإقبال على الخير، إقبال على الخير. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن تعيش مع الهمل. هذا الذي جاء من تهامة هناك من ينتظره، والذي جاء من الحبشة هناك من ينتظره، والذي جاء من الصومال هناك من ينتظره، والذي جاء من عدن أو حضرموت هناك من ينتظره. فالأمة بحاجة إلى كل مسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أمانة حملها الله عز وجل الإنسان. فأنت أيها الطالب عليك أن تجتهد فيما أنت فيه من الخير، تحرص على التحصيل، على المراجعة، على الحفظ، كل هذا عبادة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أو هناك عمل يوازي الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. ثم عادوا عليه قال مثل المجاهد مثل الصائم القائم لا يفطر عن صلاة وصيام حتى يرجع. الحديث بمعنى، وأنت أيها الطالب مجاهد. لماذا المجاهد كان في جهاد طول وقته؟ لأنه حتى النوم الذي ينامه جهاد يستعين به، الأكل الذي يأكله جهاد يستعين به، الانتظال الذي ينتظله، الركوب، المشي، كله جهاد. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فكذلك طالب العلم لو احتسب وقت نومه جهاد وطلب علم، وقت صلاته وقيامه جهاد وطلب علم، العمل بما حفظ وبما علم جهاد، إذا خرج دعوة جهاد. إذن جميع شأن طالب العلم يعني يؤهله إلى الخيرات العظيمات وإلى المكرمات الرفيعات. ما على الإنسان إلا أن يسلك سبل رضا الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله سبحانه وتعالى. خطبة الجمعة تفتتح بطلب الاستعانة بعد الحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الفاتحة بعد الحمد يؤتى بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. في دبر الصلاة سواء كان قبل التسليم وبعد التسليم يؤتى بالاستعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصلاة والصبر استعانة بالله عز وجل، استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا استعن بالله على ما أنت فيه من الخير وما تؤمله من الخير. إذا أردت أن يفتح الله عليك ولا ترضى بالدون أبدا، هذه المصيبة، هذه المشكلة التي ركبت الكثير والكثير أنه يرضى بالدون. يعني لو هناك واحد مستفيد من بلده خلاص، عندنا الشيخ فلان والعالم فلان والخطيب فلان والمؤلف فلان، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ينبغي لنا جميعا المسارعة واستبقوا الخيرات. أبوك إذا هو عالم لا تقف عند هذا أبي عالم، بل اسعى أن تكون أنت عالم. لو قدر الله عز وجل على أبيك بالموت والذهاب ترجع أنت في مصاف الناس، وإن كنت في حياة أبيك هذا يزورك، هذا يقبلك، هذا يعانقك، هذا يرحب بك، هذا يكرمك، لكن إذا ذهب لا يلتفت إليك إلا من باب يعني المعاملة العادية. فلذلك لو أبوك عالم اسعى أن تكون عالما مثله. شيخك ما شاء الله قائم على ثغرة عظيمة، لا تقف عند هذا، لابد أن تسعى أن تكون واقفا على ثغرة وأن تكون مثله في الخير. بهذا تنتصر الدعوة، بهذا يعلو الإسلام، بهذا يكرم الإنسان. أما كما قال الشيخ الألباني رحمه الله محلك راوح، هذه مشكلة يرضى الإنسان بهذا. ولذلك ربما تذهب السنة والسنتان والثلاث وبعض طلاب العلم على ما هو عليه، ما يصلح هذا، هذا سبيل العوام الذين لم يعرفوا مقدار النعمة التي هم عليها. أما طالب العلم اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لو كان شأن السلف رضوان الله عليهم كشأننا الآن ما وصلتنا هذه العلوم العظيمة. يرحلون، يتعبون، ينصبون، يعملون، يحجون، يعتمرون، يفعلون أوامر الله ويجتنبون نواهي الله مع شدة الحال، لكن كانت عندهم همم توازي الجبال، همم عظيمات، فرفعهم الله عز وجل بذلك. وأنت قد هيئ لك ما لم يهيئ لهم. هم كانوا يتحفظون العلم، يكتبونه بأقلام متعبة وفي أوراق متعبة، وربما ضاعت عليهم بعض الأوراق، وربما دخل على بعضهم بعض الأوراق. أنت ما شاء الله صارت الكتب عندك وجادة، مكتوبة بأحسن ما يكون من الكتابة، مطبوعة في أحسن ما يكون من الصفحات، مهيئة لأن تقرأ، لأن تحفظ، لأن تراجع، لأن ما عليك إلا أن تبذل الجهد السبب وتستعين بالله عز وجل، وستجد البركة، ستجد أن الله عز وجل كما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله أجرك ولا يضيع الله تعبك ونصبك، ومن جد وجد، ومن سار على الدرب وصل. فأنت أيها الطالب والله في نعمة عظيمة جدا 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 لا توازيها نعم هذه الدنيا إلا ما كان مثل هذه النعمة، لا سيما نحن في البلاد اليمنية نتمتع بخير عظيم وفضل من الله واسع، له الحمد والمنة ونسأله الزيادة. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلا أن هذا السبيل يحتاج منا إلى أمر واحد عند الإجمال، وهو كثير عند التفصيل. ما هو هذا الأمر؟ الصدق. الصدق، نعم صدق الأقوال يدخل فيه، لكن أيضا الصدق مع الله، صدق المعتقد، صدق اللسان، صدق الجوارح. نحن بحاجة إلى هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليس المراد مع الصادقين في أقوالهم فحسب، بل مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. ومما يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر الله عز وجل 9 أصناف، 9 أصناف، ثم قال أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا بامتثال أمر الله وشرع الله، مع أن هذه 9 الأصناف ليس فيها صدق اللسان إلا من باب اللازم ونحو ذلك، وإلا كلها في عقائد وأعمال ومسارعات ومبادرات إلى الخيرات. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فاصدق مع الله يصدقك الله، اصدق مع الله وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هو صادق، بعد بعثته وهو صادق، حتى علم عند الخاص والعام، كانوا يسمونه بالصادق الأمين. وخديجة رضي الله عنها لما قال لقد خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب، قال لا. وفي مبدأ دعوته إلى ماذا يدعوكم، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والأمانة والصدقة إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدق مع الله عز وجل من أسباب نيل المطلوب، ومن أسباب البعد عن المرهوب، ومن أسباب الرفعة في الدارين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؟ إذا كان ظنك بالله صادقا فابشر من الله بالخير، وإذا كان توكلك على الله صدقا فابشر من الله بالخير، وإن كنت في طلبك للعلم صادقا فابشر من الله عز وجل بالخير. هذا هو الذي ينتفع به الإنسان، إن تصدق الله يصدقك، يوفقك، يعينك، يلهمك رشدك، لاسيما إذا كنت صادقا في قيلك وصادقا في فعلك وصادقا في طريقتك وسيرك، تنتفع بالصدق في دنياك وفي أخراك. والصدق طمأنينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. إذا كنت على المعتقد الطيب مطمئن منشرح مرتاح، الصدق طمأنينة في الفعال، عند أن تلازم الصدق في أفعالك ما تتخوف. بينما الكذاب مضطرب، والكذب ريبة، وهكذا عند أن تكون صادقا في أقوالك ما تتهيب، لا من خصوم ولا من غيرهم. بينما الكذب مشكلة، يبقى صاحبه مضطربا ريبة، يبقى مرتابا غير ثابت، غير مرتاح، غير ساكن، يخشى أن يفضح إما في دنياه وإما في أخرى. ولذلك تجد أهل البدع كثير من عقائدهم قائمة على التمويه، ما يصرحون بها، إلا إذا قووا وتمكنوا من اضطهاد أهل الحق، وإلا ما تجد عندهم التصريح، وإنما يمجمجون ويغمغمون بسبب الريبة التي عندهم. بينما أهل السنة الله في السماء والدليل كذا، ينزل الله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل والدليل كذا، ونثبت لله عز وجل غضبا يليق بجلاله ورضا يليق بجلاله ورحمة تليق بجلاله والدليل كذا، يصرحون بعقائدهم ويسطرونها في كتبهم، وأولئك قد يمجمجون وقد يصرحون، لا سيما إذا قويت شوكتهم، وإلا الغالب أنهم يموهون. وانظر إلى الأشاعرة في مسألة القرآن يموهون تمويها، حتى قال لهم ابن قدامة لما ناظرهم في رسالة حكاية المناظرة، قال: وتحقيق القول أن الأشاعرة عندهم إذا امتهن القرآن الممتهن لا يكفر، لأنهم لا يعتقدون القرآن كلام الله على الحقيقة، كلام نفساني، كلام كذا، عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، من هذه الأمور. أهل السنة يصرحون: والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويذكرون الحرف والصوت. مثلا تجد المعتزلة يقولون القرآن كلام الله، يسكتون، لا سيما إذا كانت القوة للسنة والغلبة للسنة، ما يستطيع أن يصرح بعقيدته وهو يقول كلام الله ويريد مخلوق، من باب إضافة التشريف أو نحو ذلك من الإضافات. بينما أهل السنة: والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويثبتون الحرف والصوت وغير ذلك. فانظر إلى بشر المريسي لما التقى مع الكناني، قال له الكناني: يا بشر، أنت تقول القرآن مخلوق؟ قال: نعم. قال: خلقه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه ذاتا مستقلة؟ قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء. فأبى عليه هذا الجواب، قال: لا تحد، يعني أجب بواحد من هذه الثلاثة. فما رضي أن يقول، فقال له الأمير: قد حاد بشر، فما تفسير ذلك؟ قال: لو قال خلقه بنفسه كفر، لأنه جعل الله محلا للحوادث، وإن قال خلقه في غيره كفر، لأنه جعل صفات الله حالة في المخلوقين، وإن قال خلقه كما يخلق الأشياء كفر. المهم ألزمه في جميعها. الشاهد أن أهل السنة لصدقهم يصرحون، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق مع الله عز وجل سبب عظيم للوصول إلى الجنة. عليكم بالصدق، ليس فقط صدق اللسان، وإن كان صدق اللسان يدخل فيه، لكن المراد بالحديث جميع أنواع الصدق: صدق اللسان والجوارح والأفعال والأقوال. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق؟ ليس فقط شرط صدق اللسان، صدق في بيعه، صدق في نصحه، صدق في البضاعة التي عرضها، صدق في تطيب نفسه. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فليس مثل الصدق عبادة للانتصار والتمكين لأهلها. لو لزمنا باب الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق مع منهج السلف رضو الله عليهم، الصدق في تعاملاتنا، الصدق في دعوتنا وفي جميع شأننا، فلنبشر من الله عز وجل بالنصر والتمكين والعز، وهذا الذي عليه أهل السنة بحمد الله عز وجل، فلهذا مكن الله لهم. وإلا كم هي الدعايات على دعوتهم، دعايات عملاء لأمريكا، عملاء للموساد، هؤلاء عملاء للسعودية، هؤلاء مع الإمارات، هؤلاء مع كذا، هؤلاء الله أعلم من يدعمهم، هؤلاء الله أعلم من وراءهم، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. وفي الزمن الماضي هؤلاء يحرمون حلب البقرة، ويحرمون شراء الجزرة، ويحرمون الملاعق، ويحرمون الخيار، ويحرمون الموز. هؤلاء هؤلاء كم من دعايات قد مرت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى بعد يومنا هذا، ستجد الدعايات على أهل السنة والجماعة، ومع ذلك كل هذه الدعايات تذهب ويظهر وينصع ويفوح ما عند أهل السنة، أهل السنة من الصدق. هذا من فضل الله عليهم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا أردنا أن نتمكن وأن نمكن، فعلينا أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، ونثق في الله، ونعتمد على الله، ونرضى بتقدير الله. هذا من الصدق مع الله. يعني ما يكون أحدنا ما يريد هذه الدعوة إلا إذا كان عنده المركب الهني والبيت الواسع والمصروف الكثير، وإذا نزل أي بلدة استقبل بالرياحين وبالترحيبات. لا، إن وجدت هذه الأشياء اللهم له الحمد والمنة، ونسأله الزيادة سبحانه وتعالى من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن لم توجد، علينا أن نصدق مع الله في الصبر على أقداره. لله عز وجل حكمة فيما يقدره وفيما يمضيه، وفي آخر المطاف سنجد أن العاقبة للتقوى، العاقبة للصادقين، العاقبة للموحدين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أنت ممن يأتي بالصدق للناس، يعلمهم، يفقههم، يرشدهم، يدلهم، فينبغي أن تكون مصدقا بهذا الذي تدعو إليه، مطمئنا إليه، ثابتا عليه، ترجو من الله عز وجل الخير العظيم. ألسنا نخطب الناس في باب الإيمان بالقدر، نخبط بالناس في باب العفة، في باب الشجاعة، في باب المروعة، في باب الكرم، نخطب الناس في البعد عن المعاصي والسيئات. فلنصدق الله عز وجل، فما أمرنا به الناس سرنا فيه وبادرنا إليه، وما نهينا عنه الناس اجتنبناه وحذرناه وابتعدنا منه. عند ذلك سنجد بركة عظيمة، بركة عظيمة وخير عظيم. علينا أن نصدق مع أنفسنا في محبتنا لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أمر مهم جدا، صدق في الأخوة، صدق في المزاملة، صدق في التعاون على البر والتقوى. تدعو لأخيك بظهر الغيب لمحبتك له، لصدقك معه، تنافح عنه، تدافع عنه، تذكره بالخير، تحب له الثبات، تحب له ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفس لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. يعني صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فإذا سلكنا هذا المسلك نبشر بالخير العظيم. ونبشر بالمنة العظيمة من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. في آخر المطاف: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، يأتي المنافق ويسأل عن أعماله فيقول: يا رب فعلت وفعلت، فيختم على فيه، هو يتبجح بأعمال عملها من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وغير ذلك، فيختم على فيه، ويأمر الله عز وجل جوارحه أن تنطق فتنطق شاهد عليه، يقول: قاتلكن الله عن كن كنت أناضل. بينما الصادق ينفعهم الله عز وجل بصدقهم ويكرمهم، لأن الله عز وجل علم أنهم صدقوا في أعمالهم، وإلا هناك دعاة يوم القيامة كانوا قد دعوا في الدنيا، قرأوا القرآن، علموا القرآن، أفتوا بالحلال والحرام، ولكن كذبوا في اعتقادهم، كذبوا وراءوا إنما فعلت ذلك ليقال وقد قيل، اسحبوه إلى النار. أناس بذلوا مهجهم وقتلوا في معارك بين المسلمين والكفار وبين المسلمين والمنافقين، ويسحبون إلى النار، السبب: إنما فعلت ذلك ليقال وقد قيل. أناس بذلوا الأموال، ربما عمروا مساجد، ربما طبعوا كتب، ربما أنفقوا على فقراء ومحتاجين وأيتام، ومع ذلك اسحبوه إلى النار، ما السبب؟ إنما فعلت ذلك ليقال وقد قيل. فعلينا أن نكون في صدق مع الله سبحانه وتعالى حتى ننتفع بما نحن فيه من الطاعات والقربات. نعم عباد الله، الصدق شأنه عظيم، الصدق شأنه عظيم، ولذلك قال الله في وصف نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله. وكان الأنبياء أهل صدق، حتى أن إبراهيم يقول: اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يدعو الله عز وجل أن يجعل له ومنه من يكون من أهل الصدق ودعاة الصدق إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص على هذه العبادة الجليلة، لا سيما نحن الدعاة إلى الله، نحرص عليها جدا في جميع الأمور، ليس فقط في القول، القول والفعل والاعتقاد. إذا نظر الله عز وجل إلى قلوبنا وجدها مليئة بالصدق: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يرى سبحانه وتعالى في قلوبنا الصدق معه، والصدق في المتابعة، والصدق والتصديق بوعده، والخوف من وعيده، وهكذا في جوارحنا نتحلى بالصدق، نسير على الكتاب والسنة. هذا هو الصدق أصلا، صدق معناه العام أن تكون متحليا بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، هذا هو الصادق، وهذا هو الصديق. لماذا سمي الصديق بالصديق؟ لتصديقه، لانقياده، لحسن عبادته. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر الصديقين بعد الأنبياء لعظيم تصديقهم للأنبياء ولعظيم سيرهم على سير الأنبياء. وسمي أبو بكر الصديق، ولقب بهذا الأمر الصديق، لكثرة تصديقه ولصدقه في أقواله وأفعاله ومعتقداته وفي جميع شأنه، لصدقه مع الله سبحانه وتعالى ولصدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبته، ولصدقه مع المؤمنين، كم بذل من الأموال وكم أنفق من الدنانير في إعتاق المستضعفين وفي عون رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. نعم عباد الله، الصدق سبب للسلامة، سبب للسلامة عند الناس، يعني مغلوطية، يقول بعضهم خارج نفسك، يظن أن الكذب فيه المخرج، فإذا ما كذب في بدء الأمر وإذا به يحتاج إلى تسلسل في الكذب. أحيانا قد تسأل عن شيء هل فعلت أو ما فعلت، فربما الإنسان يقول فعلت أو لم يفعل كاذبا، فيبقى متخوفا، وربما قام هذا الشخص بسؤاله وكيف كان وكيف فعلت ولماذا فعلت وماذا فعلت، فإذا به يضطرب ويفضح في فلتات لسانه وفي طيات وجهه، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما كتم رجل سريرة إلا أبداها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على دينه، وربما أثنوا عليه، وربما أظهروا الخير: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وهكذا إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. هذا كلام صدق ولا ما هو كلام صدق؟ هذا كلام صدق أو ليس بكلام صدق؟ صدق بلا شك ولا ريب أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل اعتقدوا هذا الكلام بقلوبهم؟ ما اعتقدوه بقلوبهم، ولهذا أكذبهم الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدلل لنا أن الصدق لابد أن يكون بجميع شأن الإنسان، بجوارحه، بقلبه، بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في عقيدتهم، وإن صدقوا في مقالتهم هذه، وربما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون، ويحجون وهم كاذبون، وربما ذهب بعضهم في بعض الغزوات وهو كاذب، إلى غير ذلك، لأنهم ما صدقوا الله عز وجل في بواطنهم، وإن وقع في ظواهرهم نوع من ذلك. على الدعاء إلى الله عز وجل خصوصا، وعلى المسلمين عموما، أن يلزموا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إن أرادوا النصر والتمكين والعز المبين، ذكر لنا أن الشيخ بن باز رحمه الله لما ذكر شيء من دعوة شيخنا مقبل رحمه الله قال: هذا ثمرة الإخلاص، يعني صدق مع الله سبحانه وتعالى، وصبر من أجل الله عز وجل، وبذل من أجل الله عز وجل، وجعل الله عز وجل له قبولا بين الناس. انظروا إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، كيف نجاه الله بالصدق، كيف نجاه الله، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. لو كذب كما كذب أولئك لربما هلك وفضح ونحو ذلك، ومع ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقه الله بعد أن اختبره 50 ليلة ومن معه. وعلى الذين خلفوا، ليس المراد أنهم خلفوا عن أولئك، وإنما خلفوا في شأن توبتهم إلى 50 ليلة، إلى 50 ليلة. فلما علم الله صدقهم وجاءت لهم الإغراءات، لا سيما كعب بن مالك من ملك غسان: الحق بنا نواسك، وهؤلاء يقولون: لو اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاستغفر لك، كما استغفر لأولئك، لكنه صدق فصدقه الله وتاب عليه توبة ذكرت في القرآن، وحي يتلى إلى يوم القيامة. ثم قال الله بعد ذكر توبته عليهم: يا أيها الذين آمنوا، نداء لجميع المؤمنين أن يتأسوا بالسلف الصالحين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المهاجرون حين صدقوا الله عز وجل في هجرتهم، صدقوا الله عز وجل في هجر أوطانهم، صدقوا الله عز وجل في نصرة نبيهم، سماهم الله بالصادقين، وصفهم الله وسماهم بهذا الاسم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. انظر إلى هذا الخبر العظيم من رب العالمين يخبر عن المهاجرين رضوان الله عليهم بأنهم الصادقون في أفعالهم، في أقوالهم، في معتقداتهم. إن الأجور العظيمة عباد الله في الصدق مع الله، الأجور العظيمة في الصدق مع الله. لما قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ذكر منهم والصادقين والصادقات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، تجاوز عن ذنوبهم، تجاوز عن تقصيرهم، وأعد لهم أجورا مضاعفة يلقونها عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الكذب، سليم من البدع، سليم من المخالفات. نعم عباد الله، فعلينا أن نسلك هذا المسلك العظيم، جانب الصدق في دعوتنا، جانب الصدق في أقوالنا، جانب الصدق في وعودنا، جانب الصدق في نصحنا، جانب الصدق في جميع شأننا. إذا لم نكن نحن بفضل الله وعونه من يتزيى بهذه الخصلة، من يتزيى بها؟ أهل البدع الذين قال عنهم شيخنا مقبل رحمه الله: أركان الحزبية ثلاثة، الكذب والتلبيس والمكر. ولو تأملنا القرآن والسنة وأقوال السلف لوجدنا أن هذه الصفة الذميمة الكذب موجودة في الكافرين وميزوا بها، وموجودة في المنافقين وميزوا بها، وموجودة في أهل البدع والمخالفين وميزوا بها، بينما أهل السنة ميزوا بالصدق على غيرهم، حتى المخالف لهم يعلم ما هم عليه من الصدق، يعلم ما هم عليه من الصدق. انظر إلى اليهود لما اجتمع حيي بن أخطب مع أخيه ياسر يتذاكران شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، وكان مما ذكر أنه قال له: والله إنه له، يعني عرفه بصفاته، عرفه بصدقه، عرفه بهيئته. فالصادق كل شأنه حسن يا أخي، يجعل الله له قبولا بين الناس. الصادق يجعل الله له قبولا بين الناس. أليس الله عز وجل يحب الصادقين؟ يحب الصادقين؟ بلى. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الناس بسبب صدقهم مع الله عز وجل. الصدق ليس فقط كما ذكرت لكم اللسان، أنت حين تصلي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت في صلاتك، أنت حين تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صدقت في حجك، أنت حين تزكي كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت في زكاتك، أنت حين تتعامل مع زوجك، مع ولدك، مع جارك، مع عدوك، مع صديقك، كما جاء في القرآن وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنت صادق في معاملاتك. نعم عباد الله، علينا أن نتحلى بهذه الصفة العظيمة التي رأينا والله فيها البركة العظيمة لأنفسنا ولدعوتنا ولإخواننا، والحمد لله كفانا والله إن من الله علينا بهذه الخلة العظيمة، ونصدق مع الله في صبرنا على ما يقع من اللعواء والشدة والمخالفة والإعراض وغير ذلك، نصدق مع الله عز وجل ونحتسب الأجور ونقبل على ما نحن فيه من الخير. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفضل الصدق وشأن الصدق عظيم، ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، واحفظوا وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. وبدأ بالصدق، اصدقوا إذا حدثتم، صدق الحديث، ويلحقه بقية أنواع الصدق، يضمن لك الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة التي هي مأوى للصادقين، مأوى للصديقين، مأوى لمن سلك سبيل النبي الكريم الذي وصف بالصدق، وصفه الله به ووصفه أعداؤه به، كما هو من باب الأولى وصفه أصحابه به، ولذلك كانوا يصدقونه فيما قال وفيما وعد رضوان الله عليهم أجمعين. ولهذا كان من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فيجب علينا أن نحقق هذه العبادة الجليلة، وأن نسعى في تحقيقها. أحيانا يكون عندنا قصور، هذا يجده أحدنا في نفسه، ما أحد يدعي الكمال لنفسه. الشيطان حريص على أن نتعامل بالكذب، الشيطان حريص على أن يقع منا الكذب، كذلك النفس الأمارة بالسوء، وهكذا الهوى ربما يجرك إلى شيء من ذلك. وما الرياء إلا من هذا الباب، وما العجب بالعبادات إلا من هذا الباب، وكذلك احتقار الناس ونحو ذلك، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم إلا من هذا الباب. فلذلك إن لم يكن الصدق فينا جبلية، فلا أقل من أن نسعى في تحصيله واكتسابه. ومن صدق الله صدقه الله، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. والإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، ويجاهد قلبه، ويجاهد جوارحه، فعند ذلك سيجد الثمر العظيمة في حال سيره مع الله، وفي حال صدقه مع الله سبحانه وتعالى. لعلي قد أطلت عليكم بعض شيء، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وقد سمعتم شيئا من الوصية بالإقبال على طلب العلم والاستمرار فيه وبذل الجهد من أجل تحصيله، فنحن في خير عظيم. ولا يدري الإنسان متى يحال بينه وبين هذا الخير، ليس فقط من قبل الأعداء، قد يحال بينك وبين الخير بالموت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ربما يحال بينك وبينه بالموت. فلذلك اسعى في تحصيل الخير قبل أن يحال بينك وبينه، إما بمرض، وإما بسفر، وإما بموت، وإما بفتنة من المفتونين ونحو ذلك من المتربصين. وستجد أن الله يدفع عنك كثيرا من الشرور بسبب إقبالك عليه، بسبب إقبالك عليه في الدعاء، إقبالك عليه كذلك في حسن العبادة، في حسن المعاملة إلى غير ذلك. وجزى الله كما تقدم أخانا الشيخ المبارك أبا أنس خيرا على حسن الاستقبال وعلى إتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة التي نرجو الله عز وجل نفعها ونعوذ بالله من شرها، ونسأل الله أن لا يجعل لأنفسنا ولا للشيطان فيها حظا، نسأله أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.